والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان البحث في الخبر والإنشاء، وقلنا أنه لا بد من البحث تارة في معنى الكلمة المشهورة من الإيجادية في المعاني الإنشائية أو الإنشائية، والبحث الثاني في ما هو مدلول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية والفرق بين مدلوليهما، الموضوع له ذاتان مع قطع النظر عن خصوصية الإيجادية. في البحث الأول بينا عدة تفسيرات للإيجادية المتعقلة والمتصورة في الجمل الإنشائية في موارد الإنشاء. انتهينا إلى معنى وتفسير رابع، أن يقال بأن الإيجاد مراد بالإنشائية والإيجادية في الجمل الإنشائية بأقسامها المختلفة إيجادية محفوظة في النظر التصوري أيضا وفي المدلول التصوري، ولا يتوقف على ثبوت المدلول التصديقي. وحاصله أنه يقال في الجملة الخبرية كما تقدم في بحث سابق، يلحظ وينظر إلى المحمول والموضوع وإلى المخبر به، بما أنه متحقق في الخارج مفروغ عن تحققه في الخارج، أي ينظر إلى المفهومين في طرفي الجملة التامة الخبرية بما أنهما متحققان في الخارج. وهذه خصوصية عبرنا عنها بالنسبة التصادقية تارة، بالإشارة الذهنية بالمفهوم إلى خارج الذهن إلى محكيه في خارج الذهن. هذه قلنا أنها حالة ذهنية ليست بإضافة مفهوم إلى مفهوم، بل كيفية للرؤية في المفهوم والنظر في المفهوم. فإن المفهوم تارة يرى بما أنه متحقق في الخارج فيشير به الذهن إلى الخارج، وهذا رؤية حكائية خبرية كيفية في النظر والنظر الذهنية. هذه خصوصية في نفس الجملة التصور الخبرية، سواء كان هناك مدلول تصديقي وراء أو لا، كان تصديق بها أو لم تكن تصديق بها. الجملة الخبرية مفادها هكذا، من خلالها يرى المحمول والمخبر به تحققا في الموضوع أو في الخارج. هذه خصوصيته. هذه الخصوصية يقال حينئذ في الجملة الإنشائية لا تكون موجودة، بل النظر التصوري وكيفية تصور الجمل مفاد الجملة الإنشائية ليس بنحو أنه يتحقق في الخارج مفروغا عن ثبوته، بل ينظر إليه بما أنه يراد تحقيقه بنفس هذه الجملة في الخارج، فينظر إليه بهذه النظرة التصورية سواء كان واقعا يتحقق أو لم يتحقق، حتى فيما إذا لم يكن يتحقق وكان في مقام الهزل للجد، فإنه مع ذلك يرى من خلال الجملة الإنشائية الهازل حين تصوره للجملة الإنشائية، يتصوره بما أنه يتحقق وإن كان جدا سوف لا يتحقق، لا قصد جدي من ورائه، إلا أن كيفية لحاظه لمفاد الجملة الإنشائية إنما هو بهذا النحو. فيلحظ بما أنه مفهوم غير مفروغ عن تحققه في الخارج، بل يراد كأنه يراد تحقيقه في الخارج، وباعتبار أنه يراد تحقيقه بنفس هذا الكلام أو بما وراء بالكلام بما وراءه من المداليل التصديقية لو كانت، حيث أنه ينظر إليه بهذه النظرة، هذه نظرة إيجادية لا محالة، لا نظرة إخبارية ثابتة قبل الكلام مع قطع النظر عن الكلام. وهذه الخصوصية خصوصية في نفس النظرة والرؤية والتصورية، وإن كان لا يستلزم إضافة مفهوم كما قلنا، بل كيفية استخدام الذهن للمفهوم، فتارة يستخدمه فارغا في أمر يكون متحققا في الخارج، وأخرى يستخدمه لكن من دون هذا الفراغ، بل ينظر إليك أنه يراد تحقيقه في طول هذا البيان. هذه رؤية أخرى تصورية للمفهوم. هذا أيضا فرق أو خصوصية يمكن أن تذكر للإنشائية والإيجادية في موارد الجمل الإنشائية، إلا أن هذه الخصوصية أيضا إنما تكون في موارد يترتب على الجملة الإنشائية تحقق مصداق لذاك المفهوم الإيجادي، إما حقيقي أو اعتباري، كما في بعت مثلا إنشاءان، حتى في البيع الذي لا يكون صحيحا، لا يكون جديا، إلا أنه يكون من خلال تصور بعت هذا اللحاظ يكون مثلا ملحوظا ومنظورا إليه، أنه يراد أنه به يوجد البيع، وإن كان هنا لا يوجد سوف لا يوجد. وأيضا من قبيل مثلا هيئة الأفعال، بناء على أنه الطلب يتحقق مصداقه بنفس الأمر. وأما في الموارد التي تكون تلك المعاني ثابتة، الموارد التي تكون تلك المعاني ثابتة مع قطع النظر عن الإبراز كالتمني والترجي التي هي صفات نفسانية ثابتة قبل الإبراز، حينئذ في مثل تلك الموارد لا يكون هذا الكلام تاما، لأن التمني والترجي متحقق في النفس مع قطع النظر عن هذا الاستعمال، فلا معنى لأن يرى حينئذ أنه يتحقق بنفس هذا الاستعمال. فهذا الاستعمال وهذا التلف واللفظ لا يكون هو المحقق للتمني والمحقق للترجي، يعني لصفة التمني وصفة الترجي الحقيقيتين النفسانيتين. ودعوى أنه هنا يوجد تمني إنشائي يتحقق باللاف، وإن كان التمني الحقيقي في النفس والترجي الحقيقي في النفس، لكن هناك تمني إنشائي يتحقق باللاف، هذا بين قلنا أنه لا معنى له، فإن الإنشائي لو أريد الاعتباري فهنا لا يوجد أمر اعتباري، لا معنى هنا للتمني والترجي الإنشائي إلا استعمال ألفاظ تدل على التمني والترجي في مقام التمني والترجي. فإذا كان هناك تمن في النفس فيكون ذاك هو التمن الحقيقي، وإلا فلا يكون إلا استعمال، لا يتحقق مصداق للتمني لكي يلحظ من خلال هذا الإنشاء تحققه ولو في طوله باللاف. إذن يكون حينئذ هناك مثل هذا الفرق، مثل هذا معنى للإيجادية أيضا مختصا بخصوص المعاني الإنشائية التي يتحقق مصداق لها في طول الاستعمال، ولو مع فرض وجود القصد الجدي والمدلول التصديقي الجدي، حينئذ يقال أنه من خلال هذه الجمل الإنشائية يلحظ كأن هذا شيء سوف يوجد، ومن هنا يكون إيجاديا وإنشائيا، لأنه وضع لمعنى هذا المعنى ملوحظا أنه سوف يتحقق في طول هذا الإنشاء بهذا الرؤية والنظرة التصورية، يلحظ هذا المعنى، فهي إيجادية محفوظة في مرحلة التصور والمدلول التصوري أيضا. وهذا فرق هذا عن المعنى السابق الذي كان في طول المعنى وجود المدلول التصديقي والمراد الجدي. إلا أن هذا الإيجادية بهذا المعنى كونه مأخوذا في حيث هنا يوجد بحث أيضا يطرقه السيد الشهيد أن الإيجادية بهذا المعنى هل هو مأخوذ في المدلول التصوري للإنشاء ولو لبعض الأدوات الإنشاء أو ليس مأخوذا في المدلول التصوري لبعض أدوات الإنشاء. هناك كلام من قبل صاحب الكفاية أن هذه الخصوصية رؤية القضية متحققة في الخارج في الإخبار ورؤيتها غير متحققة بل يراد تحقيقها من خصوصيات الاستعمال، والخصوصيات التي ترتبط بالاستعمال لا تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيه وفي المعنى الموضوع له، لأنه متأخر مثلا عن المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له. نظير الآلية والاستقلالية التي قال السيد الشيخ محقق الخراساني أنهما خارجان عن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، كيفية للاستعمال في مقام الاستعمال المتأخر رتبة عن الواضع وعن المعنى المستعمل فيه. إلا أن هذا الكلام وبهذا كأنه أراد أن يقيم برهانا على أنه هذه الخصوصيات المربوطة بمرحلة الاستعمال لا تكون أو لا يمكن أن تكون مأخوذة في الموضوع له وفي المعنى التالي المستعمل فيه، فالمعنى المستعمل فيه ذات المعنى بلا هذه الخصوصية، ذات النسبة التي سوف يأتي تحديدها في الجمل الإنشائية، أما هذه الخصوصية تكون خارجها. إلا أن الصحيح أن كل خصوصية من الخصوصيات التي لا تكون متوقفة على ثبوت المدلول التصديقي يمكن من الإيجادية يمكن أن تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيه في المعنى الموضوع له. نعم، الخصوصيات التي تكون متوقفة على وجود المدلول التصديقي تلك لا تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيه المعنى الموضوع له، لما تقدم أن المعنى الموضوع له إنما هو المدلول التصوري، فالمداليد التصديقية والخصائص المترتبة عليها تكون خارجة عن المدلول التصوري الوضعي الذي هو تصوري، وبالتالي عن المعنى المستعمل فيه الذي هو نفس المعنى الموضوع له. وأما إذا كانت خصوصية الإيجادية معقولة مأخوذة في نفس التصور، يعني لا تتوقف على وجود المعنى على وجود القصد والمدلول التصديقي، مثل هذه الخصوصية يمكن أن تكون مأخوذة في المدلول الوضعي والمعنى الوضعي والمعنى المستعمل فيه. والإيجادية بالتفسير الرابع يمكن أننا قلنا أن هذه خصوصية في نفس اللحاظ التصوري للنسبة، فإنه تارة يلحظ بما هي متحققة في الخارج بما أنها يشار إليها إلى تحققها في الخارج بنظرة طريقية خارجية خارج الذهن، وأخرى يلحظ لا بهذه النظرة بل بنظرة يراد أن منها أن يتحقق سوف يتحقق. وهاتان نظرتان وخصوصيتان وكيفيتان في اللحاظ التصوري، فإن المفهوم قد يشار به إلى الخارج في الذهن، مفهوم تصوري وهذا إخبار، وقد لا يشار به وإنما يقال أنها يراد أن يقام بعمل فيتحقق، يراد ينظر إليه بنظر أنه يريد إيجاد مصداقه في الخارج، هذه نظرة أخرى ليس فيها إفناء بل فيها تصور هذا وملاحظته بما أنه سوف يوجد أو قد يوجد أو يمكن أن يوجد بهذا اللفظ إذا تمت سائر الشرائط. هذه خصوصية تصورية، وهذه الخصوصيات المأخوذة في اللحاظ التصوري يمكن أن تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيه وفي المعنى الموضوع له الذي هو المعنى المستعمل فيه، أيضا يمكن أن يؤخذ فيه ما هو المعنى الموضوع له المستعمل فيه. لماذا؟ لأن هذه بناء على ما تقدم في حقيقة الواقع من أن الوضع عبارة عن التلازم التصوري بين الصورة الذهنية وبين صورة اللفظ وسماع اللفظ، كل تلازم لا محال كان بين اللفظ وصورة تصور اللفظ وبين صورة ذهنية بكيفية خاصة سوف تكون تلك الكيفية مأخوذة في المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، بمعنى أنه حين سماع اللفظ سوف تأتي تلك الصورة الذهنية إلى الذهن نتيجة التلازم والتداعي التصوري بينه وبين التصورين بنفس تلك الكيفية التي كانت مقرونة مع صورة سماع اللفظ. وإذا كانت تلك الكيفية فيها هذه الرؤية التحققية في الخارج فتكون هذه الرؤية ملحوظة لا محالة، وإذا كانت رؤية أخرى إيجادية لا إخبارية لا محالة تلك الرؤية أيضا تكون داخلة في اللازم في التصور الذي يكون لازما وملازما مع سماع اللفظ وتصور اللفظ. إذن مثل هذه الخصوصيات يعقل أخذها لا بمعنى أنه بمعنى أخذها في المعنى أي أخذ تلك الخصوصيات فيما وضع له لأن يكون المتصور بتلك الصورة فيها هذه الخصوصية، بل بهذا المعنى الذي أشرنا إليه من أن نفس الصورة الذهنية والتصور الذهني الذي هو الموضوع بالذات لا الموضوع بالعراق هو الذي يكون قرينا ومقرونا مع ذاك التصور اللافظ، فإذا كان فيه خصوصية ليست مفهومية بإضافة مفهوم إلى مفهوم، خصوصية في ذات هذه الصورة وكيفيتها تكوينية لا محالة. هذا الاقتران يوجب أن هذه الخصوصية أيضا تأتي الصورة الذهنية والتصور الذهني بهذه الكيفية، فليس أخذ هذه الخصوصية بمعنى أنه يضاف مفهوم لكي يحتاج إلى أن ينتزع من هذه الخصوصية مفهوم آخر وتصور ذهني فيتعدد اللحاظ كما يقول صاحب الكفاية في استعمال الخصوصية الآلية والاستقلالية، بل بمعنى أن الاقتران المفروض الاقتران بين صورة فيها هذه النكتة وهذه الحالة التكوينية وهي حالة الرؤية رؤية المتصور في الخارج، فلا محالة حينما يطلق اللفظ ويسمع أبو السابع تأتي هذه الصورة الذهنية التي فيها هذه الرؤية، وإن لم تكن هذه الرؤية مفهوما زائدا بل هذه الرؤية خصوصية كما قلنا في نفس الصورة الذهنية كيفيتها في ذاتها كيفية مرآتيتها للخارج ورؤية الخارج من خلالها. إذن فمثل هذه الخصوصيات التي شرحناها أيضا فيما سبق وقلنا هذه ليست خصوصيات مفهومية وتحتاج إلى إضافة مفهوم، بل خصوصيات في نفس الرؤية الذهنية بالمفهوم رؤية الخارج بالمفهوم، هذه لا محالة يمكن أن تكون مأخوذة في المعنى الموضوع له. فإذا كان المعنى الذي وضعت له الجملة الإنشائية فيها مثل هذه الخصوصيات، هذه الخصوصيات يمكن أن تكون مأخوذة في المعنى ويكون أخذها في المعنى بهذا المعنى، بمعنى أن اللفظ اقترن مع هذا التصور الذي فيه هذه الكيفية من الإراءة الإراءة الحكائية أو الإراءة الإيجادية للحكائية، فلا محالة تأتي هذه الخصوصية إلى الذهن ولا يلزم منه تعدد اللحاظ ولا المشاكل الأخرى، لأن هذه ليست خصوصية تضاف على اللحاظات الموجودة في الذهن بل في نفس اللحاظ الذهني. فمن هذه الناحية لا محظورة يمكن أن تكون مأخوذة. أما هل تكون هذه الخصوصية مأخوذة في الإنشاء أو لا، هذا بحث إثباتي. الإيجادية بهذا المعنى هل تكون مأخوذة واقعا، يعني الجملة الخبرية الجملة الإنشائية يكون قد أخذ فيها مثلا أن يلحظ النسبة الإنشائية بنحو بحيث يرى كأنه يراد وجودها أو إيجادها في طول هذا الاستعمال في الخارج، هذه نكتة إثباتية حينئذ. هل تكون مأخوذة أو لا تكون مأخوذة مسألة إثباتية، ثبوتا يمكن أخذها بمعنى أن يكون الاقتران بين اللفظ وبين المدلول والنسبة للجملة الإنشائية بهذه الخصوصية المرآتية الملحوظة التي نسميها بالإيجادية. أما هل تكون مأخوذة أو لا، هذا بحث كأنه لا يدخل في أسئلة الشهيد في هذه الجهة، قد يبينها في الجهة الأخرى، إلا أنه الوجدان يحكم بأن هذه الخصوصية أيضا ليست مأخوذة. الإيجادية بهذا المعنى أيضا ليست مأخوذة في المعاني الإنشائية بأن تلحظ تلك النسبة بعنوان أنه يراد إيجادها في الخارج. حتى في الجمل التي يمكن فيها ذلك من الجمل الإنشائية كالجمل المستعملة في مقابل إنشاء العقود والمعاملات والإيقاعات كبعت إنشاءان أو جملة فعل الأمر، ويمكن أن نبرز بعض المنبهات أيضا لهذا المطلب، إلا أن هذا البحث يعني نؤجله لأنه سوف لا ينتهي، يرتبط بالجهة الثانية أيضا مقدار ما، نحتاج إلى أن ندخل في الجهة الثانية وهي جهة مفصلة. نكتفي بهذا المقدار من هذا البحث ونؤجل تمام البحث في الخبر والإنشاء إلى ما بعد العطلة الرمضانية إن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء، ونطلب من الإخوة في هذا الشهر المبارك الذي هو على الأعتاب بعد القيام بما يقوم به لابد الإخوة الأعزاء من الطاعات والعبادات والصيام والتهجدات والأدعية أو التبليغ لمن يخرج إلى التبليغ، نطلب منهم مطلبين. المطلب الأول أن لا ينسونا من الدعاء خصوصا في الموارد التي تكون في الأزمنة والأمكنة والحالات التي في هذا الشهر المبارك والذي تكون لها قيمة وتقدير وقدر إلهي كبير، كما خصوصا في ليالي القدر المباركة التي تأتي في هذا الشهر المبارك الشريف. من الواضح لدى الإخوان أنه الشيء الأساسي في كل أعمالنا وأوضاعنا إنما هو قيمة أعمالنا ووجودنا وسلوكنا، مدى ارتباط هذا الوجود وهذه الأعمال وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. فبقدر ما تكون الأعمال مضافة إلى الله وإلى الأهداف الربانية والإلهية تكون ذات قيمة، بقدر ما نكون بعيدين عن هذه الأهداف وهذه الإضافة نكون خاسرين في الواقع. وهذه الإضافة التي هي جوهر القيمة في كل أعمال الإنسان المؤمن، لا شك أن هذه الأوقات الخاصة والمحطات في حياة الإنسان هي أهم الفرص التي يستطيع أن يحقق الإنسان من خلالها، يعمق من خلالها هذه الإضافة في نفسه من الناحية التربوية والروحية والمعنوية والسلوكية والنفسانية التي هي مبدأ كل الأمور في حياة الإنسان. فبأي مقدار يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذه الفرصة ويكمل من يهذب من وضعه ونيته ومشاعره وباطنه فهو الذي يبقى له بحسب الحقيقة في كل السنة، هو الذي يكون زاده ويكون سنده وتسديده فيما يأتي من الأعمال في بحر السنة القادمة. فالاهتمام بالتهجدات والعبادات والطاعات والسنن والأمور الموجودة في هذا الشهر المبارك هذا شيء مهم في طول السنة، هذا مهم بس خب في هذا الشهر يزداد أهمية، هو شيء واضح الحمد لله الأخوة لهم كمالات جيدة أكثر من الإخوان أو كلهم قطعا أكثر مني أنا ليس لهذه الحالة. فمن هنا المطلب الأول أنه إن شاء الله في هذه الحالات لا ينسونا على الدعاء. المطلب الثاني لمن الذي أيضا منذ مدة كنت أفكر في طرحه على بعض الإخوة، أن الذين لا يذهبون إلى تبليغ خارج البلد خارج القوم من المناسب أن يستفيدوا من أوقاتهم في أيضا شيء من أوقاتهم في الجانب العلمي والفكري. في هذا الصدد أنا كنت أفكر أن أطرح موضوع الاهتمام ببعض الأعمال التحقيقية التي تكون في نفس الوقت مكملة للجانب العلمي للطالب ونقحة لمعلوماته وثقافته الفقهية، ومن جانب آخر تكون أيضا مجدية في إعطاء بعض الخدمات للحوزة وللعلماء وللمراكز التي أسست تؤسس بهذا الصدد. وقد يترتب على ذلك أيضا إسداء بعض الخدمات في وضع المناهج الجديدة، في وضع الإصلاحات التي لابد أن يفكر الجميع، كما عرفتم باهتمامات السيد القائد أيضا مجيئه إلى قوم بهذه الأمور وطرحها بشكل دقيق وفني إلى حد كبير في كلماته ومطالبه التي طرحها في الحوزة. وفي بهذا الصدد أنا أتصور أن المشروع الذي نحن نتحمل مسؤوليته، مشروع دائرة المعارف الفقهية، فيه مجال جيد في هذا الأمر، لعله من أكثر المشاريع. طبعا هناك مراكز أخرى أيضا في الحوزة قد تقوم بأعمال تحقيقية علمية جليلة ومهمة، سواء بعضها سواء كانت فنية كمؤسسة الكمبيوتر مثلا، أو كانت علمية تحقيقات أو ثقافة عامة أو خاصة موجودة في المؤسسات الأخرى. بس بحسب تصوري المركز الذي يكون أكثر المراكز التصاقا بوضع الفقه والوضع الفقهي في الحوزة إنما هو مؤسسة دائرة المعارف، بما فيه من المسؤولية تجاه استخلاص الروح النظريات الفقهية الموجودة في مذهبنا منذ العصر الأول لتاريخ الفقه الشيعي الإمامي وإلى آخر وأحدث النظريات الفقهية المطروحة من قبل كبار علمائنا في الحوزات العلمية والمراجع، خصوصا إذا لوحظ مسألة المنهج في كيفية عرضه بالمنهج موسوعي الدائرة العارفي الذي هو منهج حديث بحسب طبعه، أو لوحظ في ضرورة مثلا أن يكون في نوع من الحيوية في الطرح، في طرح المسائل، طرح الموضوعات، تقسيم الأبحاث فيها، ويكون في نوع من المقارنة مثلا مع بعض النظريات الفقهية الحديثة في الفقه الوضعي أو القانون الحقوق الوضعية الموجودة في العالم اليوم، واقتباس بعض ترتيبات القابلة للاقتباس والقابلة للتطبيق في فقهنا. المركز والمؤسسة التي تقوم به يعني هذه الجوانب ظاهر منحصر في هذه المؤسسة، ويكون فيه مجال جيد هم لتزويد الإنسان بالثقافة الفقهية الكلاسيكية بشكل دقيق ومستوعب، مع تتبع في كلمات الفقهاء في المتون الفقهية الأساسية عندنا من الجواهر والمستمسك والمستند وإلى مبسوط الشيخ الطوسي والكتب القديمة والقدماء. وهذه ثروة علمية ضرورية لكل من، حتى لمن يريد أن يكون أن يتخصص في الدراسات الحوزوية إلى آخر الشوق، لا يمكن الاستغناء عن كلمات الفقهاء وعن التدقيق فيها والتتبع فيها والتأمل، وفيها كثير من الفوائد العلمية الفقهية. وأساسا علم الفقه يعتمد كثيرا على هذه التتبعات، وليس فقط بالصنعة العلمية الأصولية، بل وإنما أيضا بحاجة إلى درجة كبيرة من التتبع والتوغل وال ممارسة لكلمات الفقهاء وللمتون الفقهية، وهذا يحصل قطعا في هذا العمل، مضافا إلى الجوانب الأخرى التي أشرت إليها التي أيضا توجب نوع من التكامل الفقهي، إعطاء نظرة فقهية حديثة للموضوعات والمسائل والأبواب الفقهية، وقدرة على تغيير منهجة عرضها وتدوينها من ذاك الشكل إلى شكل آخر. هذه كلها أمور مهمة جدا اليوم للعالم أو للفقيه المتبحر الواعي لمشكلات العصر الذي يريد أن يستفيد ويستنطق علمه فقهه فقاهته واجتهاده في سبيل خدمة الإسلام وملء الفراغات التي يعاني منها اليوم العالم الإسلامي أو الحوزة العلمية أو المجتمعات الإسلامية. فالإخوة الذين هم لهم وقعا هذا الذوق، طبعا هذا ذوق، قد يكون بعض الإخوان ليس له خلق التوغل في هالمسائل، بس من له هذا الذوق الذي المفروض أن الإخوان الذين يمارسون يتعبون في أبحاث الخارج من الأصول والفقه لابد لهم مثل هذا الشيء، وإلا لكانوا يستريحون من كل هذه الأبحاث الخارج التي فيها هذا التوغل أساسا. حينئذ يمكنهم واقعا هم يفيدوا هذا المؤسسة إفادة جيدة وهم يستفيدوا منها. وهذا كلام لا نقوله ادعاءان، بل بعد التجربة خلال هذه السنوات الثلاثة والأربعة التي وزلت هذه المؤسسة، كثير من الإخوان الذين دخلوا في بعض الأعمال هناك لمسوا مدى تأثير هذه الممارسات هناك على وضعهم العلمي والفقهي، التنمية والنمو الفقهي الذي حصل لهم في هذا الإنسان. من هنا الإخوان الذين يبقون لا يذهبون إلى التبليغ، أو بعدما يأتون يخدمون من التبليغ، أولئك الذين يذهبون في شهر رمضان ثم يأتون. لهذا أقول هذا مطلب كان بناي أبينه مستقلا، أنا استغلت هذه مناسبة رمضان لأبينه. تكون هذه الحالة مفيدة جدا لهم، مفيدة لهم من الناحية الفقهية ولعله من نواحي أخرى أيضا مفيدة حتما، لا لعله قطعا تكون مفيدة، وأيضا مفيدة لنا من حيث أن هؤلاء الإخوان سوف يساعدوننا في الإسراع بإخراج الموسوعة الفقهية التي الآن بدأنا نضع ملفات، نهيئ الملفات لكل مصطلح من المصطلحات التي معظمها الآن تحدد خلال العمل الذي تعب فيه على الجواهر، كتاب جواهر الكلام. فبدأ بوضع جمع الملف تحت كل مدخل ومصطلح ومفردة فقهية، وحينئذ يكون الوضع مهيئ جدا هم للاستفادة من طاقات الإخوان، وهم لنفس الإخوان أن يجربوا طاقاتهم ويحاولوا أن يهذبوها ينموها من خلال هذه الممارسة. نسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.